هلا رانيا، كيفك؟ معلش سامحوني تأخرت عليكم، بس كان عندي مشوار ضروري لازم أسويه قبل ما أجيكم.
ولا تأخرتي ولا شيء.
فين نهى؟
أما نهى عاملة نفسها شجرة لها ساعة على هذا الحال. تعالي يا شيخ نشوف إيش صار فيها.
نهى سلامات، طرحت الشجرة ولا لسه؟
سيبيها داخل جو.
على فكرة أنا سامعة كل كلمة قلتوها.
أوف،
إيش فيه؟
هو أنا ليه ماني قادرة أفصل زي الناس اللي أشوفهم هما بيلعبوا يوغا بيروحوا العالم تاني؟ ترى لي ساعة واقفة إلين ظهري انكسر.
طب يمكن تكوني متوترة من حاجة كده أو بالك مشغول مثلا. أسمعي، أكيد أكيد ليها تكنيكس معينة أنت ما تدري عنها.
طيب إيش حلها دي؟ تدروا؟ يبغالي أتواصل مع مدربة يوغا تثقفني شوية في ده الموضوع.
طب وليش مو كلنا نتثقف ونفيد مستمعينا معانا في ده الموضوع؟ أقول لكم قوموا نروح على فنجان قهوة، معنا هناك رانا الجهني، هي أحسن واحدة حتتكلم في ده الموضوع.
تمام.
رانا الجهني، بكالوريوس محاسبة بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصلة على شهادة خبرات مدربين اليوغا من مدينة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، شهادة مدرب يوغا من ولاية كارنتكا الهند، تعليم اليوغا المستمر برعاية اتحاد اليوغا العالمي من مدينة جدة المملكة العربية السعودية. عملت رنا الجهني بشهادة المحاسبة في عدة مجالات، ثم انتقلت إلى العمل بمجال اليوغا، وكان أبرز ما قدمته في هذا المجال تقديم برنامج تلفزيوني على قناة MBC عام 2019. أبرز إنجازات رنا الجهني تتمثل في إنشاء إدارة جمعية الأطفال اللاجئين السياسيين بالولايات المتحدة الأمريكية، الهندسة الداخلية من الهند عام 2019، الحصول على الحزام البني في فنون الكونفو والتايتشي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، متطوعة في إعداد البيانات الضريبية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، عضو شباب في مجلس النواب المرشح البريطاني لندن عام 2006.
ويا مساء الخير أعزائنا مستمعي ساندويتش ورقي، وبالأخص مستمعي على فنجان قهوة، كيفكم؟ وحشتونا. اليوم حلقتنا غير حلقة كده، كلها روقان واستكنان وتأملات. خليني أرحب معاكم أنا ونسرين ورانيا بضيفتنا الجميلة الراقية والرايقة رنا الجهني. منورتنا رنا.
ويا مساء الأنوار عليكم جميعا، وأكيد يا رنا مرة منورتنا اليوم في حلقة على فنجان قهوة.
حقيقي مساء أنا مميز وقهوتنا سبيشل مع الرائعة قلبا وقالبا رنا الجهني، يا هلا فيكي.
أهلين، نورتوني.
طيب رنا، إحنا عادة في برنامج على فنجان قهوة لازم نسأل الضيف إيش قهوتك المفضلة وإيش طقوسك في شرب القهوة، لكن اليوم الوضع معاكي حيكون مختلف، وأسمحي لي أحكي قصة صغيرة صارت بيني وبينك. في يوم من الأيام اتفقنا أنا ورنا نروح كافي. طبعا رحنا وكل واحدة فينا طلبت القهوة حقتها، وفجأة أتفاجأ بقهوة رنا لونها أخضر. فأحكي لنا رنا إيش حكاية القهوة الخضراء؟
ماتشا، كانت ماتشا لاتي، وهي ما هي قهوة، هي أساسا شاهي. الماتشا يجيبوا أوراق الشاهي ويطحنوها، طيب عشان كده هي لونها خضرة. فعادة الشاهي لما تسويه تصفيه، بس الماتشا ما تصفيها.
فيعني هذه هي قهوتك المفضلة؟
لا، أنا أحب الكورتادو زيك يا نسرين.
أنت زي تحب الكورتادو. طب إيش خلاك تطلب قهوة خضراء؟ يعني أنا صراحة بالنسبة لي استغربت، أول مرة في حياتي أشوف قهوة خضراء أصلا.
مو تقابلنا بعد المغرب، فمستحيل أشرب فنجان قهوة بعد الساعة 2 الظهر.
صحيح، معك حق. طب رنا، في الفنون القتالية اخترت التايتشي، وهي رياضة تعتمد على التنفس والحركة البطيئة، وكلنا نسمع عن الفنون القتالية، لكن إحنا للأمانة لا يوجد عندنا خبرة كافية ومعلومات كافية بهذه الفنون، فلا تقولي لنا إيش هو التايتشي وإيش تأثيره على النفس البشرية.
التايتشي التايتشي يعتبر شيء بين في حاجة اسمها تشيغونغ وفي حاجة اسمها كونغ فو، واللي هي الفنون القتالية اللي احنا نعرفها اللي هي تكون عن القتال أو الدفاع عن النفس. طيب الفنون القتالية اللي احنا نشوفها في التلفزيون دائما اضرب وضرب ومضروب، طيب أما التايتشي فهو فن يكون أهدأ من حرارة القتال، ونتعلم من خلاله كيف نوجه الضربة. فأنت متخيل الموقف، يعني لما تجيك ضربة ما التصرف مو أنك ترجعي تضربي تاني، لا التصرف أنك أنت تعيدي توجيه الضربة إلى مكان تاني فما حد يتعور.
لا ممكن تشرحي أكثر، يعني ما استوعبت الفكرة كويس.
كانوا يعطونا مثال بين لما أحد ينضرب بضربة كونغ فو وبين ما أحد ينضرب بضربة تايتشي. طيب هذا الشيء أنا شفته بعيني. الكونغ فو لما أحد الشخص ينضرب تيجي كدمات في الجسم من الأمام، طيب بس التايتشي الكدمة حقته تيجي من الخلف من عكس المكان اللي انضرب منه.
طيب وانت قلتي كلمة مهمة، بحيث إنه ما في أحد يتأذى أو يتعور.
هذا جمال التايتشي الصراحة. جمال التايتشي إنه هو يعني ما يعني مو بس دفاع عن النفس، هو أكثر من ذلك، هو فعلاً طريقة للوصول إلى السلام. واللي جذبني أنا شخصياً من أني أتعلم الفنون القتالية هو حقيقة السلام، لأنه سهل الإنسان لو أحد يعني عصبه أنه يزعل ويتنمر أو يضرب أو يتفجر أو يكسر الأشياء اللي حوالينه، ولكن الأصعب أنه الإنسان يتمالك نفسه في لحظة الغضب. ولقيت أن الفنون القتالية كانت الوسيلة اللي علمتني كيف أتعامل مع الغضب حقي.
يعني تأثيرها على النفس البشرية إنها توصل الإنسان للسلام.
السلام، اختيار السلام أولاً، نعم، لأنه الحرب شيء يعني مؤلم وشيء إحنا نفضل إنه إحنا نتجنبه. فهذه الأشياء تعلمتها من الفنون القتالية فعلاً، إنه أي إنسان يكون متدرب أو متمكن من الفنون القتالية فحتلاقيه شخص جداً مسالم، ما حتلاقيه الشخص اللي في الشارع مندفع وقاعد يزعق وقاعد يسوي دي الأشياء، لأنه هو عارف نتيجة الحرب. فلما إحنا نعرف إيش هي الحرب حنقدر نعرف إيش هي السلام، والعكس صحيح طبعاً.
طب هذه الفنون القتالية تحتاج مواصفات جسمانية معينة؟ ولا أي أحد يقدر يمارسها؟
أنا لما بدأت في منتصف عمري تقريبا، وصراحة حسيت أنه بدأت متأخر، فهذا الشيء كان في البداية يعني شوية يزعلني أو يضايقني، لأنه كان في بعض الطلبة ما شاء الله بادئين من عمرهم 7 سنين وعندهم مرونة وقوة وهدوء، سبحان الله شيء كان جدا جميل أنك تشوفي. فطبعا زعلت قلت لا ما أبغى أكون أحسن واحدة. فبحثت وبدأت أتدرب وبدأت وبحثت في رياضات كثير مختلفة لين ما لقيت اليوغا. لقيت اليوغا بعد ما دخلت في ممارسات التأمل اللي تعلمتها برضو من الفنون القتالية أو من التشاينيز ميديسن. وهناك لقيت أن اليوغا بتساعدني أبني جسمي من جديد. طيب إذا كان عندي عضلة ضعيفة، إذا كان عندي عصب قوي، إذا ظهري كان مايل، إذا أي مشاكل كنت أفكر إنها موجودة فيها وتمنعني من إني أنا أحقق هذه الركلة العالية ولا الحزام العالي، لقيت إنه الحل في اليوغا، في ممارسة هذه الرياضة. ففي هذا الوقت كنت في الجامعة وكنت أمارس الفنون القتالية واليوغا. صراحة أنا حابة أقول لك أو أحكيكي إيش اللي دخلني في هذا المجال عامة اللي هو الفنون القتالية أو اليوغا أو هذه الأشياء. أنا لما كنت صغيرة كانت طاقتي زي ما تقولي مرة متفجرة ومرة مليانة بالحياة، تعرف اللي أتسلك كل شيء وأطيح وألبس جزمة ماما وأدخل غرفة مدرمين وأخذ، كنت يعني كانوا يقولوا لي أنه أنا مرة كنت شقية. فلما كبرت وصرت أسمع أني شقية وحركتي مفرطة، فكنت يعني ما كنت أبغى ذا الكلام، ما كنت أبغى أسمع زي كذا، كنت أبغى أنحب أكيد، يعني كنت أبغى رضا المجتمع اللي حواليني. فلقيت أنه الحل إيش؟ الحل أنه الواحد يكون مجتهد في الدراسة. طيب فأكيد أكيد مريتوا بهذه الظروف وبهذه المشاعر اللي صار الميول الدراسي ونبغاه.
يعني طفلة مثالية حابة تكوني طفلة مثالية وكل الأطفال يحبوا ده الإحساس.
مو هو كنت شقية عشان طاقتي كتير فقلت لا خليني يعني يمكن لو كنت مثالية حيحبوني. فميولي أصبح دراسي وما شاء الله يعني أبدعت في اللي كنت دائما من الأوائل وعارفة كنت الشخصية اللي لو جبت 99 مرة كنت أزعل إنه ليش درجة ضاعت. ومشيت على هذا الحال وعشت هذه الحياة إلين ما تخرجت من الجامعة وأخذت شهادة في المحاسبة. ولكن لما كنت في المكتب وكنت موظفة مرة ما كنت مبسوطة. يعني شوفي كنت أروح قبل الدوام بساعة أخلص شغلي الصعب قبل ما يجوا الناس. طيب وبعدين وقت الغداء أنا كنت أخذه للتأمل. فهمتني؟ أيوة. بس ما وما كنت مرتاحة في الشغل. فوقتها كان نفس الوقت اللي كنا بنتكلم فيه اللي كنت أمارس فيه الفنون القتالية واليوغا. ولكن في ذاك الوقت كنت تقريبا مبتدئة يعني كان شوية جديد علي. لقيت نفسي دائما أطلع public parks اللي هي الحدائق العامة وفي بعضها تكون مرة كبيرة أمشي فيها بالساعات 4-5-6 ساعات. فلقيت نفسي دائما في الطبيعة ودائما في الممارسات هذه الرياضية اللي تبني العلاقة بين العقل والجسد. فكنت أسأل نفسي يعني إذا أنت ما أنت مبسوطة في وظيفتك أنت فين بتقضي معظم وقتك؟ فكان الموضوع جدا واضح بالنسبة لي، علم الأعشاب، الرياضة، التنفس، اللي هو السعادة. طيب حسيت إنه هذا الشيء كان مفقود لأنه هذا يعتبر زي ما إحنا نقول هذا right brain thinking اللي هو الإيموشنز. وأنا في حياتي في طفولتي حسيت إنه لا لازم أكون مثالية ولازم أشتغل ولازم أعمل ولازم أعمل وكان وده كله يعتبر left brain اللي هو الجزء الأيسر من الدماغ. فأنا طبعاً أنا متأكدة مو أنا الوحيدة اللي بتمر بهذه الظروف لأني لاحظت يعني مع أنه أنا الناس تشوفني يعني تستغرب قديش أنا أقعد في البحر وأطلع البر ومش عارف إيه، بس أنا برضو أحس نفسي مقصرة في الرايت سايد اللي هو الجزء الأيمن من المخ اللي يعتبر نستخدمه في الكوميونيكيشن اللي هي التواصل الاجتماعي، نستخدمه في المشاعر، نستخدمه في ترتيب المعلومات، نستخدمه face recognition كيف نعرف الوجيه. طيب هذا كله الجزء الأيمن من المخ. وهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشيء إحنا ما بنسوي منه كفاية لأنه دائما تركيزنا يكون على السمع، القراءة، الأرقام، نحسب logical، كل شيء ماشي بسرعة بسرعة، يلا لازم ما نتأخر، نصحى متأخر. يعني الحياة صار فيها ضغط مرة كثير.
طيب خلينا ننتقل لنقطة ثانية وسؤال ثاني. أتغربتي 15 سنة و15 سنة كفيلة بأنها تغير في شخصية الإنسان وحتى أحياناً تكون في البيئة المحيطة. رجعتي من الغربة بشكل ومضمون جديد. طبعاً أحط تحت شكل جديد ومضمون جديد خطين. هل واجهتي صعوبات وتحديات بعد ما رجعتي بالشكل والمضمون الجديد؟
أيوة ولا.
كيف؟
يعني شوفي أول ما وصلت كل الناس بتقول لي أنت جيتي في أحسن وقت، العالم بيتغير والناس بتتفتح، وهذا الكلام جدا صحيح. يعني أنا في فترة وجودي في السنتين هذه أنا شهدت شخصيا تغير مرة كبير. يعني في البداية لما كنت أطلع أجري في الكورنيش كنت ألبس جاكيت مرة باقي كده مرة كبير وأغطي راسي ووجهي وعيني وفاهمة ومليون ألف شيء عشان ما أبغى أحد يطالع فيها أو يضايقني. ولكن الآن ما شاء الله بنطلون الفضفاض بلوزكم طويل والحمد لله، وبلاقي ناس غيري بتجري في الصباح بنات وشباب وفعلا مرة مرة أحس أنه فعلا أتغيرت الدنيا.
أتغيرت الدنيا الآن؟ بس أنت أول ما رجعتي كانت أتغيرت الدنيا ولا كان لسه؟
بيني وبينك يعني نسرين أنا رجعت بعد ما سمحوا للنساء بالقيادة.
الله، يعني أخذت القرار في الوقت المناسب.
ايوه خلاص اختي جاتني قالت لي نقدر نسوق فعلميني السواقه، قلت لها والله ما اقول يلا حرجع معاكي. طب ليش هذه النقطه؟ ليش نقطه السواقه؟ انا شخصيه عاشت برا 15 سنه وعندي سيارتي اكثر من 10 سنين، فكل ما كنت احاول ارجع عشان اتعايش مع اهلي ما كنت فعلا ما كنت قادره اتعايش مع السواق. يعني كنت أحس نفسي إنه لا أنا ماني متعود على كده، أنا متعود سيارتي مفتاحي، أبغى شيء من السوبر ماركت أخرج، أبغى شيء من الصيدلية أخرج. فلما رجعت ولقيت إنه لا لازم أكلم والسواق مع مين، وإحنا اثنين ثلاثة على السواق، طب هو فين، طب مرة حسيت إنه هذا كان عائق يعني بدون سبب.
طيب هذا بالنسبة لي إنك يعني رجعتي في الانفتاح. طيب ما واجهتي تحديات مثلا من الأهل، أو مثلا كيف تقبل المجتمع فكرة اليوغا، بحكم إنه اليوغا أصلا يعني تقريبا يعتبر علم جديد علينا، أو البعض يعرف عنه مش الكل؟
سؤال جدا جدا جميل. أول صعوبة واجهتها مع الأهل الكذب. طيب شكرا إنك سألتيني هذا السؤال، لأنه أنا أشوف إنه ناس كتير تكذب، وبالنسبة لهم الكذب أفضل من الحقيقة عشان ما يزعلوا أهاليهم أو أحد هم يحبوه. فأنا قررت أسوي تجربة مع أهلي الله يحفظهم. فلما يسألوني سؤال، طيب يسألوني سؤال فينك، إيش بتسوي، إيش لو أعرف أنه الجواب حيعطي ردة فعل منهم سلبية. طبعا أول ما جيت من أمريكا كنت أقول عادي ما يفرق معايا، فلقيت ردة الفعل سلبية، فقلت خليني أجرب أني أكذب. طيب فجربت في أسبوع كده، قررت أنه ما أقول الحقيقة. لقيت أنه نفسيتي يعني سرين مرة تعبت، مرة من جد والله مرة تعبت، ما قدرت من جد ما قدرت. فرجعت لأهلي قلت لهم شوفوا، ما يعني قلت لهم اللي أنا سويته، قلت لهم فاكرين الأسبوع اللي فات كنتوا بس تزعلوا مني عشان كنت أقول لكم الحقيقة، والأسبوع اللي قبله كذبت عليكم فأنتوا كنتوا راضين. فأنا حابة أقول لكم أنه أنا ماني مستعدة أكذب، وإذا في حاجة يعني أحس أنه ردة فعلكم حتكون سلبية فلو سمحتوا احترموا خصوصيتي، لأني أنا ما حقول لكم.
أرفع لك القبعة على شجاعتك.
الحمد لله، يعني هي الجملة كانت لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم.
طيب المجتمع لما صار يشوفك، أنا أعرف أن أنت كل صباح تخرجي وتعملي تمارسي التايتشي أو كده في الهواء الطلق يوميا، الناس لما كانوا بيشوفوكي ويتفرجوا عليكي وأنت في الشارع، ما كان يعني بيستوقفهم؟
لا حقيقة.
أو تعرضتي لمضايقات مثلا؟
شوفي المضايقات شيء، والناس اللي تستوقف شيء ثاني، أتعرضت للاثنين. طبعا المضايقات حتكون ناس تافهة وبتعدي وتروح والحمد لله، ندخل من إذن ونخرج من إذن تانية. أما الناس اللي فعلا تستوقفني، يعني كنت مرة جالسة أتأمل، وكنت جالسة نص ساعة ما تحركت، جالسة في مكاني نص ساعة مغمضة عيني بس أتنفس. ففي لحظة من اللحظات حسيت إنه كان في أحد بيطالع فيه، ففتحت عيني شوية غشيت، لقيت إنه في أحد فعلا بيطالع فيه، بس طنشت كملت. فقلت يعني لو كان بيعاكسني حيطفش، ما حيقدر يستحمل نص ساعة، ولو كان إنسان يبغى يتعلم مني فحيستنى. والله كملت إلين ما خلصت النص ساعة، ولقيته موجود، لقيته وجاء سألني، قال لي أنا آسف مو قصدي أضايقك، إيش كنتي بتسوي؟ وهو كان عارف أني بتأمل، لأنه هو كان شخص كبير وعاش برا وكان عنده فضول. فجلست معه وعلمته بعض تمارين التنفس، والله كان شيء جدا جميل.
جميل. طيب وبالنسبة للتعليقات اللي تضايق؟
تبي تعرف عن اللي تضايق؟
لأنه أكيد أنت جاية عند مجتمع الآن بينفتح الآن، فهذا بالنسبة له شيء جديد، فلازم حيتساءل، فيا إما أحد حيعلق تعليق سخيف أو أحد حيعلق تعليق إيجابي، فأكيد تعرضت للاثنين.
التعليق اللي في الوسط إنه إيش هذه قاعدة تسوي، تتعبد؟ هذا التعليق سمعته أكثر من يعني في أكثر من مكان، وحتى فكرت فيه، يعني بقول ليش جلستي وتركيزي في التنفس ظهرت ليهم إنها عبادة. فهو الظاهر غير الباطن، يعني أنا كنت جالسة فعلا بتنفس وبتأمل. إذا كنت بتفكر في الله، إذا كنت بأسبح، ممكن نقول صارت عبادة، بس أنا وقتها كنت جالسة بتنفس، فما كنت بسوي شيء إلا أني كنت بتنفس. والتعليق اللي هو مرة كان بايخ، اللي هو لما كنت أجري بالجاكيت الكبير والطاقية والنظارات والأشياء دي، لما يلاحظ الجمهور أو الناس اللي برا إنه أنا بنت ولابسة زي كذا، كانوا يعلقوا علي إنه أنا إيش الكلمة، يعني بنت بتحاول تكون ولد. وهذا الشيء والله مرة زعلني نسرين.
بس هو أنت لازم تتقبلي، لأنك لازم تتقبلي لأنك جاية لمجتمع هو مو فاهم. البعض طبعا، أنا ما بعمم الكلام ده أبدا، البعض مو فاهم أنت إيش بتعملي، فعشان كده ممكن يعني يجي له أي تعليق، فأحس إنه ما يعني أعذرهم، ما أزعل منهم.
شوفي، أي أحد يعرف إنه أنا فنون قتالية وحزام وممكن أدرب في هذا المجال على طول يعطي التعليقات. يعني حصلت لي مواقف كتير في هذا المجال، يعني أي أحد يعرف إنه أنا مدربة فنون قتالية ومدربة يوغا أقول لك إيش، أو أنا أخاف منها. مرة ما هم فاهمين نقطة السلام، وصراحة اللي خايف معناه عنده سبب إنه يكون خايف، يعني اللي نيته ما هي سيئة المفروض إنه هو ما يخاف، بس اللي نيته سيئة معليش أحسن خليه يخاف.
طب وإنت ليش أخذتيه من باب النية سيئة أو 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 نية مو سيئة؟ طب ليش ما يكون شيء جديد عليه ما هو عارفه؟ الإنسان بطبعه لا يقبل التغيير،
يخاف من التغيير.
بطبعه لا يقبل التغيير،
أيوة في البداية يخاف من التغيير،
بس التغيير أساس الحياة.
صحيح،
اللي يخاف من التغيير اللي يخاف من التغيير معناه أنه هو ما بينضج ولا هو قاعد يتعلم، وهذه نقطة جدا جدا مهمة.
صح.
طيب حننتقل بالمايك الآن إلى رانيا. تفضلي رانيا.
رنا، طبعاً أنا حسب ما فهمت من كلامك أنه أنت ما كنتي لاقية نفسك في مجال المحاسبة، فاتجهتي إلى عالم الاستشفاء الحركي اللي هو التأملات واليوغا والتايتشي. هل يعني هذه الانتقالة مثلاً من رياضة العقل لرياضة الروح والجسد كان سببها معاناة؟ لأنه أنا حسب ما أعرف أنه دائماً المعاناة تولد إبداع، فياريت لو تذكري لنا السبب الرئيسي في هذه النقلة.
شوفي، المعاناة لما يكون نص من نص مخك شغال والنص الثاني مو شغال، هذا فعلا هذا هو معنى المعاناة. في جزء في المخ اللي هو اسمه الأميجدلا اللي يشعر بالخطر واللي يصدر الكورتيزول هرمون الخطر والسترس والتوتر، هذا ما يجي غير من الآلام. فأي إنسان مهما كانت الظروف، إذا دخل تحت ضغوط نفسية وبدأ المخ يفرز هذه الهرمونات بكثرة وتصبح حاجة اسمها chronic condition، ما حيقدر يستخدم عقله الواعي. هذه هي المعاناة الحقيقية اللي معظم الناس عايشين فيها، اللي هو الفرنتال كورتكس، الجزء الأمامي من المخ اللي إحنا نقدر فيه له نفكر بحرية أكتر ونبدع. طيب لما يكون هذا الجزء غير مستخدم، هذه هي المعاناة. تخيل انك انت تعيش حياتك وتحس انه حياتك مو حياتك، انت قاعدة تتصرف التصرفات دي عشان انك خايفة، خايفة من اهلك، خايفة من الفقر، خايفة من اي حاجة، او انت بتسوي الاشياء دي عشان حاسة بالعار، تبغى تخبي. هذه كلها مشاعر، ما هي مشاعر حياة، هذه بالعكس هذه المشاعر اللي هي تقتل الانسان.
فهمت قصدك، يعني قصدك انه الواحد لما يكون يعني تحت ضغط معين ما يقدر يوظف اللي هي وظائف عقله بالشكل الصحيح، هذا ما تقصدي يعني؟
تخيلي اللي هو مخنا، اللي هو عقلنا اللي ربنا رزقنا، هو اللي نعرف نميز فيه الصح من الغلط. لما نكون في وضع توتر عالي ودخلنا هذه المرحلة، تخيلي يقلب علينا، يعني بدل ما يكون هو اللي يساعدنا إنه إحنا نخرج ونلاقي حل من المأزق، يكون هو اللي دائما بيدخلنا في هذه الحالة.
أوكي. هو أنا عادة يعني الواحد أنا أحس نفسي أشعر إنه بعض الأحيان الواحد لما يكون تحت ستريس يفقد التركيز، يعني أكون مثلا ماسكة كتاب فجأة كده، ما يعني كني بقرأ ماني مركز، عارفة كيف؟ يعني بفكر في شيء تاني، ماني عايشة اللحظة، حس أني أنا يعني الحروف قدامي بس أنا عقلي في مكان.
زي ما أنت قلتي، يعني شوفي، هذا نوع من أنواع الاسترس، وهذا ممكن يكون شيء بسيط وأنت بالضبط وضحتي كيف يكون تأثيره، فما بالك لو كان كرونيك أو مستمر أو مزمن. ما بالك لو هذه المشكلة أصبحت مزمنة، فبالتالي الجهاز العصبي والمخ نفسه يتعود على هذه الإفرازات. هنا تحصل التراما أو هي المشاكل أو اللي هي اللي إحنا نعتبرها مصائب اللي تسبب التغيير. لما الجسم الإنسان يوصل لمرحلة إنه التوتر فيه صار مرة عالي، جهاز الهضم بطل يشتغل، الفرونتال كورتكس أو الوعي أصبح أقل، صار دائما تفكيرنا طب أنا كيف حعيش، طب ما أبغى أموت، طب خلاص صار يعني ما صار عندنا نظرة للحياة، ما صار عندنا متعة للحياة، ما صارت عندنا حياة. وهذه هي المعاناة اللي أنا الحمد لله أني قدرت أخرج منها، وإن شاء الله نقدر نساعد الناس إنه هم كمان يخرجوا منها. كانت بالنسبة لي المعاناة إنه يعني زي ما تقولي كانت عندي موهبة ما عرفت أخرجها للناس أو ما عرفت أوصلها للناس، وكان بالنسبة لي هذا أكبر ألم. إنه لا ليش كيف أنا مرة أحب الناس وأنا مرة أحب السعادة وأنا مرة أحب الراحة وأنا مرة أحب بعض المبادئ في الحياة، وكنت أتمنى إني الشيء اللي أنا أحبه أقدر أعطيه لغيري. فلما لقيت المجال هذا اللي هو اللي سميتيه اكتشاف الحركي ولا الشفاء،
أيوة استشفاء الحركي أو رياضة الروح والجسد أنا مسميتها،
أيوة. فلما لقيت الاستشفاء الحركي وفهمت ليش الحركة فعلا زي ما يقولوا فيها بركة، فهمتني ليش الحركة مفيدة، عرفت كيف يتأثر على الجهاز الليمفاوي، كيف يتأثر على الجهاز العصبي، عرفت إيش فائدة التنفس، عرفت ليش لما ناكل لازم نمضغ قليل، عرفت ليش لازم ننام ونصحى بدري، عرفت إيش فائدة إنه يعني السلام كيف، ليش نقول السلام عليكم أو الابتسامة، عرفت إيش فائدتها. زمان هذه كلها الأشياء كانت غريبة علينا لأنه دوام وشغل ومش عارف إيه وخلاص الحياة كلها بسرعة، ومن جد نخسر سبب وجودنا في الحياة اللي هو إنه إحنا هنا عشان نكون مع بعض، عشان نساعد بعض، عشان ندعم بعض. أصبحنا كل واحد عايش في مخه في خياله، قاعد يبحر لحاله وقاعدين يعني نبعد عن بعض أكتر وأكتر وأكتر، وأتمنى ده الشيء يتغير.
تمام. هو شوف اليوغا والتايتشي عشانها فيها تتسم بالهدوء، فتلاقي إنه سبحان الله تخرج العقل من الضجيج اللي هو فيه، تخليه يهدأ ويسكن، عارفة؟ فيمكن عشان كده الواحد بيوصل لمرحلة السلام، لأنه طبيعة الحركة في هذا النوع من الرياضات جدا بطيء.
في كونديشن اسمها mental diarrhea، يعني ما أعرف أترجمها الصراحة، بس هو اللي أنت قلتي الأفكار تكون مرة كثيرة طول الوقت ما نعرف نوقفها. وظيفة المخ التفكير، فالأفكار ما عمرنا حنوقفها، بالعكس لو عندنا أفكار فإحنا نشكر الله إنه مخنا قاعد يشتغل. الفن في تغيير التركيز. طيب لما يكون كل تركيزي على أفكاري فأنا عايشة هناك بين المشاعر، الفكرة الحلوة والفكرة السلبية، الفكرة الحلوة تعطيني هرمونات مختلفة والفكرة السلبية تعطيني هرمونات مختلفة. طيب غير لما أنا أكون مركزة على الواقع اللي أنا فيه، على الناس اللي حواليني، على الشمس، على الليل، على البرد، على الحر. لما أشيل تركيزي من أفكاري أنا الشخصية وأزود الوعي حقي ومن جد أفتح عيني على الحياة اللي حواليني، هذا الشيء اللي يسموه enlightenment. طيب هذا هو الوعي، هذه هي الطريقة اللي تقدري تكوني فيها إنسانة مؤثرة. لأنه لو الإنسان بس عايش في أفكاره في الضجيج اللي في راسه ما رح يكون إنسان مؤثر أبداً. ولكن لو عرف كيف، فهمتيني؟ يعني لازم نعرف متى نستخدم العقل، متى نستخدم الأفكار وكيف نستخدمها.
تمام. طيب سمعتك في آخر مرة لما اتقابلت معاكي كنت ذكرتي قلتي معاناة لكن بلا ألم. أنا من هداك اليوم أنا قاعدة أفكر، قاعدة أقول هي المعاناة رديفة للألم، فكيف ممكن يعني كيف ممكن تكون معاناة بدون ألم؟ أنا لين دحين ماني قادرة صراحة استوعب
بدون الفكرة. معاناة
ألم بدون معاناة. أوكي
أيوة.
أوكي
أعطيكي مثال، يعني ممكن شخص الله يحمينا جميعا تتكسر رجله. طيب في شخص حتتكسر رجله وكيف حتكون ردة فعله؟ لا ليش أنا لا كده، طب إيش ذنبي؟ طيب هذا شخص عنده ألم وعنده معاناة. عندك الشخصية الثانية اتكسرت رجله، الردة الفعل الحمد لله على الأقل ما تقطعت، الحمد لله يلا يعني لعله خير،
فهمت؟ يعني بيشوف البوزيتيف سايد، بيشوفها بنظر إيجابي،
فيها حكمة. يعني حتى هو يمكن ما يعرف الحكمة من المصيبة اللي جاته، ولكن عنده أمل وعنده حسن ظن بالله إنه هذا الشيء اللي حصل لي يمكن هو يكون مو شيء سيء مهما كان مؤلم. وهذا الفرق بين المعاناة والألم، يعني لما إحنا كل واحد فينا ممكن يتعور، إحنا ممكن نخلي مدة الألم دي مرة تصير طويلة، أو ممكن نخلي مدة الألم دي تكون أقل
قصيرة
لمن أيوة كيف؟ لما إحنا نرضى، لما إحنا ندور على المشاعر الإيجابية اللي تساعدنا إن إحنا نتخطى هذه الألم.
أنا صراحة مستمتعة جداً كأني قاعدة أسمع أم كلثوم ألف ليلة وليلة وجالسة على كرسي وجو رومانسي. مستمتعة حقيقة كلامكم رنا، كلامك فظيع ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. يعني حضطر أني أرجع لأرض الواقع شوية ونتكلم عن اليوغا ورياضة الاستشفاء الحركي والروح والجسد، يعني بنظرة واقعية شوية وأزا بزنس، تمام؟ يعني مثلا دائما مدربي اليوغا بينظموا رحلات للهند، سريلانكا، اندونيسيا، وطبعا مع جائحة كورونا واللي هي يعني حفكر بنفس الطريقة اللي انت قلتي دوبك عليها اللي هي رب ضرة نافعة. لولا يعني إرادة ربنا في دا الموضوع ما كان اكتشفنا بلدنا قد إيش جميلة، ما كان اكتشفنا أنه في سياحة أصلا في السعودية، البلد بتمشي برتم سريع جدا في الانفتاح، يعني كل واحد بيقدر يعبر ويخرج الطاقة اللي عنده سواء بنات ولا أولاد، ونركز على البنات أكتر، صحيح ولا لا؟ فدحين يعني أصبحوا مدربي اليوغا، طبعا لما اكتشفوا هنا في السياحة اكتشفوا المناظر الخلابة والساحرة في البلد، تمام؟ فأصبحوا ينظموا رحلات هنا يسووا فيها، يمارسوا فيها اليوغا، يمارسوا فيها رياضات مختلفة تحتاج يعني أماكن واسعة، open area، مناظر خلابة، وهذا ما شاء الله صار عندنا يعني، أو عندنا وإحنا ما ندري عنه. رنا الجهني، فين من دا كله؟ هل أنت فعلاً كنت بتفكر أنك تنظمي رحلات أو قيد بتسوي أشياء زي كده؟
أيوة ما شاء الله سويت أشياء كثير زي كده، وأعرف البر هنا في جدة مرة مظبوط، وأعرف ناحية مكة، وطلعت لأمنوج
في فوهة الوعبة، صح اسمها ولا أنا غلطانة؟
طلعت الوعبة كمان
The Edge of the World، رحتيها قبل كده؟ اللي هي حفة العالم.
لا ما رحت هذا المكان، ولكن أوافقك الرأي تماماً. لقيت الطبيعة في السعودية غير الطبيعة برا، لقيت إنها غير ملموسة.
أيوة.
في أمريكا الباركس والحدائق العامة يعني الخطوط موجودة فيها، فين الناس تمشي، موجود حمامات، يعني
طبيعة تقليدية كده مرسومة رسم
تماما. ولكن لقيت هنا ما شاء الله تبارك الله فعلا أرض غير ملموسة بطبيعتها، وهذا الشيء طاقته جدا مختلفة. ولكن اليوغا ما تحتاج محلات واسعة، الطبيعة بدون يوغا، الطبيعة لوحدها تسبب استشفاء. طيب الطبيعة والتنفس في الطبيعة بعيد عن الضوضاء وبعيد عن السموم والمشاعر واللخبطة، هذا الشيء يساعد الإنسان على التشافي من غير يوغا. واليوغا ليست يعني فقط رياضة طيب بدنية، لأنه الجزء البدني من اليوغا بعض الناس ممكن يقولوا عنه صعب، ومعظم الناس تدور على الاسترخاء. ففي يعني اليوغا احنا ممكن نجلس نتأمل، ممكن نجلس نتنفس، ممكن نجلس نتحرك، ولكن عشان الإنسان يكون ممارس لهذه الرياضة لازم الجانب الروحي والجانب المشاعري والجانب الجسدي وجانب الطاقة يكون كله منتظم. طيب لازم مشاعري وأفكاري وأفعالي تكون في رذم واحد، وهذه هي اليوغا، ليست فقط تمرين كذا أو تمرين كذا أو تمرين كذا، لا،
إنها مديتيشن يعني تفرد عضلات جسمك ومش عارف، ما هي كذا أصلاً.
هذه وسائل مختلفة، أيوة، هذه طرق مختلفة، وفي كل شخص يعني في ناس شخصيتهم تحتاج حركة كثير، في ناس شخصيتهم لا. هذه في الأيروفيدا في 3-4 شخصيات، الشخصية الحركية النارية، والشخصية الهوائية، والشخصية اللي فيها دامبنس اللي تكون ثقيلة.
هذه أقسام اليوغا؟
لا هذه مو في اليوغا، هذه في الأيروفيدا. نحن
صراحة
عن اسمها الدوشز. طيب فهذا الطب الهندي اللي منه اليوغا برضو، فكل شخصية لها نوع معين من اليوغا. مو كل الناس تقدر تسوي هيد ستاند، مو كل الناس تقدر تجلس نص ساعة ما تتكلم. في ناس جدا حركيين يحتاجوا انهم يهدوا، في ناس ما يتحركوا كفاية يحتاج انهم يتحركوا.
يعني هل هي تعتبر زي التشخيص الطبي مثلا، كل واحد على حسب يعني تجلسوا معاه as a patient وتقعد تتكلموا معاه انه ايش يحتاج ايش ما يحتاج وتعطوله اليوغا اللي تناسبه؟
بالضبط، هذه وظيفة الجورو او مدرب اليوغا.
اوكي،
عشان كده هم الناس تقولوا يعني ما ينفع أونلاين وأحسن يكون في مدرب، والهدف من وجود المدرب إنه أنا شخصية متمكنة ومتمرسة من هذا المجال، فأنا حأعرفك حشوفك حأعرف أنت تحتاجي إيش، فمن خبرتي حأقدر أعطيك الريسيبي.
أنا عندي زميلتي يعني صاحبتي تدرب يوغا تمام، وإلا ما تبي تقنعني إني أعمل يوغا، ورحت معاها إني أفصل زي ما هي بتقول أبداً أبداً. يا بنتي فكي تنشنة، ماني قادرة. طب إيش المشكلة؟ يبغالها أكتر من مرة صح؟
طبعاً شوفي، في تأثير يجي سايد افكت أو في تأثير من اليوغا يجي بعد فترة، وفي أشياء تجيك على طول. يعني أنت لو كنت في كلاس معايا أنا حأنصحك بالتنفس على طول، حدخلك في اليوغيك بريث. اليوغيك بريث اللي هو تنفس في البطن، في نص الصدر، في الحلق. فبالطريقة دي حعلمك التنفس للاسترخاء. طيب، البيبي عادة يتنفس من بطنه عشان هو لسه قاعد يعني يبني أعضاءه، ويكون عادة مرة مسترخي، فهذه فائدة البيلي بريث اللي هو من البطن. وفي التنفس من الصدر اللي احنا متعودين عليه، وهذا يعطيك نشاط أكتر. يس، إذا كنت عندي فأنا حنصحك تسوي 24 أو 12 round of belly breathing اللي هو التنفس من البطن، وإن شاء الله حتقدر تحسي بالاسترخاء.
خلاص إن شاء الله ما اعتبره، إن شاء الله حنعمل موعد قريب إن شاء الله معك، أخذ نسرين ورانيا. أوكي، السؤال الثاني، يعني في بعض مدربين يوغا هاجروا واستقروا بعيد عن السعودية، أنت العكس تماماً، اخترت أنك ترجعي وتستقري هنا في بلدك، إيش الرسالة والهدف اللي تبغي تقدميهم هنا لمجتمعك والأولاد وبنات بلدك؟
أنا في مقولة سمعتها هي بالإنجليزي، The sage never leaves his village. طيب، والسيج هو الحكيم، يقول لك أبداً ما يحتاج أنه هو يغادر قريته. فالشخص الحكيم يعرف الخير فين. طيب، أو ما أبغى أقولها بالطريقة دي، بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم خير لأهله. فإذا أنا حأسوي أي شيء في حياتي أو إذا حخطط هدف لحياتي، فلازم أول شيء أفكر في أهلي، خصوصا بحكم أني أنا كنت عايشة برا السنين هذه كلها. وجدت أنه تجربتي في طفولتي هنا في السعودية هي حجر الأساس حقي، فمهما أنا عشت برا فأنا حأرجع وأكون اسمي رنا الجهني. طيب، ووجدت أنه أكثر ناس ممكن تستفيد من التجربة حقتي هم أهل بلدي، لأني أنا أفهمهم وهم فعلا يفهموني، لأنه إحنا مرينا بنفس الظروف.
يعني حقيقي لو كل أحد مغترب فكر بنفس التفكير ده، والله بلدنا يعني هي الحمد لله يعني فخورين جدا باللي احنا وصلنا له، بس حقيقي حتكون احسن بلد في الدنيا. يعني ودي رسالتك مره حلوه مره حلوه، انها تتوجه حقيقي الاولاد لشباب وبنات بلدنا. يعني بلدنا احنا محتاجه الطاقه والمواهب ومحتاجه الطاقه دي، محتاجه،
واحنا عندنا لانها كانت مكبوته لمده مره طويله، فهي ما هي موجوده. يعني سوري، فهي موجوده
طيب،
مو
فعلا
عشانها مكبوتة. ايوه، مو عشانها مكبوتة، بالعكس، مكبوتة معناها تجمعت.
لا، هي دي، عشان كده ما شاء الله يوم ما قالوا يلا يا تطور يلا، لقيتي ما شاء الله يعني في سنة اتعمل، حصلت كمية احداث بيطوروا فيها البلاد بالعشرة والخمستعشر سنة.
انا احس يعني اللي ان شاء الله انا قاعدة اسويه، اللي هو انا احفز الناس على انهم يلاقوا التوازن بين في نفسهم، بين رغباتهم في العمل، في معرفة الناس، في العلاقات العامة، في علاقاتهم، لأنه كل ما الإنسان صار يعرف نفسه حيقدر يلاقي موهبته، كل ما الإنسان لقى موهبته حيقدر يعطيها، وكل ما الإنسان بدأ أعطى حيكون مر سعيد. طيب، والعطاء أساساً عبارة عن communication community، عبارة عن مجتمع.
صح،
طيب، وإحنا ما شاء الله هذا الشيء غريزة فينا، فليش نعطي ليش نعطي؟ يعني أنا أحس الناس هنا يعطوا 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 إلين ما يتعبوا، بس لو الإنسان أعطى نفسه وعرف موهبته إيش ويقدر يعطي الناس من هذا المكان اللي يكون هو فيه له سعيد ومرتاح، فعلا كلنا حنصير أغنياء.
صح صحيح. وكل إنسان يعني ما في مشكلة عادي، كوني موظفة أو كون موظف بتعمل عملك الروتيني اللي محتاجته البلد برضو، وفي نفس الوقت غذي موهبتك، مو عيب ولا ممنوع إنك تسوي الشيء اللي تبغاه، لأنه هذا اللي حيفتح يديك طاقة ويعني يفتح نفسك إنك تسوي الأشياء روتينية.
في ناس حقيقي أهم شيء عندهم في الحياة الحياة الأسرية، طيب مو مهم عندهم الموهبة، مو مهم عندهم الشغل، فهو الشخص لما يعرف نفسه إنه أهم شيء عنده الحياة الأسرية حيتطمن
أو فين بتكون سعادة، تروح روح
بالضبط في المكان. وفي إنسان يحب الشغل، وفي إنسان يحب التطور، وفي وبعدين المهارات جدا مختلفة، يعني ممكن أكون دكتورة، أو ممكن أكون باريستا، أو ممكن أكون أدخل مجال الفاشن الخياطة، أو ممكن أكون في السياسة، أو ممكن أكون عالمة، فاهمة؟ فما في أحد أحسن من أحد، يعني أحسن واحد فينا اللي مرتاح.
طيب الآن حناخدكم معانا لعالم الاقتباسات وعالم الكلمات. حنطرح مقولة أو اقتباسة ومنها نسأل سؤال، والاقتباسة الأولى تقول: القلب لم يخلق في المنتصف، خلق منحازا لجهة، لذلك ينحاز لك دوما. سؤالي راودني رنا، هل القلب بيد الإنسان؟ يعني هل أنا أقدر أتحكم في قلبي وفي مشاعري وأحاسيسي؟ هل ممكن أوصل لهذه المرحلة أني أنا أكون مسيطرة، وأني أنا أكون أتحدى كل حاجة وأجي على قلبي سواء كان في أي مشاعر تجيني؟ هل ممكن؟
تصرفاتنا هي فعلاً تحت تحكمنا. طيب أنا يمكن مشاعري ما أقدر أتحكم فيها، بس اللي أقدر أسويه حاجة اسمها processing. طيب processing إني أنا أستشعرها، أحس فيها، إذا كانت حزن ما في مشكلة أحزن، إذا كانت غضب ما في مشكلة أغضب. بالتالي لما أنا أعمل هذه البروسس لمشاعري ما رح أنفعل، وما رح أتصرف بطريقة تكون عكس الأشياء اللي هي فعلا في قلبي. أنا أحس إنه كثير من الناس ممكن تتلخبط بين مشاعرها وبين قلبها. طيب الحب هذا شعور جدا راقي، وشعور يعني ما صراحة أحس إني أعجز أوصفه، طيب لأنه فعلا شيء يغذيكي وشيء يقويكي وشيء مرة مرة جميل. في مشاعر تانية الناس تسميها حب، يكون تملك أو يكون
تعلق
هذه الأشياء، أيوة هذه ما هي حب، هذه بالعكس هذه تصدر من الغرور. فالإنسان لما يبدأ يتأمل مشاعره طيب حيعرف الفرق، هل هذا الشيء فعلا أنا بسويه من حب، ولا هل هذا الشيء أنا بسويه عشان نفسي؟ فالصورة هنا توضح. فلما إحنا نقدر نفصل الأفعال من المشاعر نقدر نخرج من الانفعال، لأنه الانفعال هو دائما اللي يودينا في مشاكل.
يعني قصدك أنه المشاعر مولدة طبعا للسلوك أو للانفعال اللي هو ناتج عن المشاعر هذه، سواء كانت مشاعر كويسة، مشاعر كويسة حتنتج طبعا يعني حتطلع لنا سلوك حلو إيجابي، لكن المشاعر اللي هو فيها مثلا غضب وكده حتخلينا انفعاليين أكتر.
لا، حتى المشاعر الكويسة، في مثل ماني قادرة أتذكره، لو أحد فيكم عرفه بالله يقول لي، يقول لك لا توعدي أحد وانتي مرة مبسوطة،
لأنه كله مجاب. استغل الموقف.
لا ما ينفع، أخاف أكون مرة مبسوطة وأوعدك وبعدين ما أقدر أوفي بوعدي، فبعدين في النهاية حوجع قلبي، فبرضو هذا انفعال. يعني حتى الانفعال ممكن يحصل في السعادة وممكن يحصل في الغضب. يعني أنت صراحة وجهتين النقطة مرة مهمة. طيب بالنسبة للدنسيتي ولا ثقل الطاقة بين الأفكار والمشاعر والأفعال، طيب الأفعال الجماد، المشاعر الماء، الأفكار الغاز. طيب فإحنا جينا فكرة
حلوة، هذه حلوة دي المعادلة، عيدي ممكن تعيديها تاني لو سمحتي؟
مو خلاص سجلناها. ما تضبط.
طيب
طيب أحاول أعيدها ثاني. إحنا قلنا إيش؟ قلنا الأفعال تعتبر الجماد، المشاعر الماء، والأفكار الغاز. جميل. طيب فإحنا دائما تجينا فكرة سواء إيجابية أو سلبية، فنفكر فيها مرة مرتين ثلاثة تكون في العقل اللاواعي، حتسبب لنا إيش؟ شعور. إذا كانت فكرة إيجابية حتسبب لنا شعور حلو، إذا كانت فكرة سلبية حتسبب لنا آلام وشعور مشاعر سلبية. المشاعر حتكتر 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 حتكتر، حنوصل لحد أنه لا أنا لازم أتصرف. طيب فلو كان الشعور سلبي، التصرف يمكن ما يكون أحسن تصرف إحنا نقدر نسويه. فهمتيني؟ يعني أنا ممكن أكون زعلانة، ممكن أقول كلام بايخ، ممكن أتصرف تصرف مو كويس. فهنا يجي دور التأمل، هنا يجي الوقت اللي أنا لازم يعني أجلس مع نفسي وأشوف أنا فعلاً إيش حاسة وكيف حاسة، وأشوف إيش هي فعلاً نيتي.
يعني قصدك أني أنا في هذه اللحظة أجي أحكم العقل، أجي خلاص أستحضر العقل وأقول له يلا تعال أتصرف.
لا، هو مو عقل، هو شيء اسمه heart brain coherence، هو التناغم بين القلب والعقل. لأنه لو كان العقل بس، أوف، العقل حيقول لك ممكن تسوي حاجة وقلبك يقعد يدق 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 وانت ما تبغي. لا، هو لازم الاثنين، لازم يكون في تناغم، يعني لازم نستخدم العقل ولازم نستخدم القلب،
يعني يكون في هارموني بينهم.
ايوه، يعني انا مثلا استخدمت مثال، اذا انا كنت مدير وموظف اتاخر عندي، طيب فالموظف اللي اتاخر عندي انا ممكن اول ما يجي انا عندي اختيار كيف اعامله، انا ممكن اكون معصبه وحزعق عليه، طيب، او ممكن اكون هاديه وحاساله وحاستفسر وحاقدر ايش اتفاهم معه. فهمتي؟ لو انا كنت معصبه وزعقت على هذا الموظف انا كده يعني خسرت، يعني ما استفدت، هو جاء متاخر وبرضه زعلان وما حيشتغل وفي النهايه الشغل كله انضر. طيب بس هو جاء وانا خلاص معصبه، عرفت انه انا معصبه، احط هذا الموضوع على جنب واكون يعني فير او اكون عادله مع الشخص اللي انا زعلانه منه واسمع منه، وبعدين ممكن الكلام يزعلني ولكن أسمع وأحكم عقلي وأحكم قلبي وأجي أفكر وأجي أستشعر قبل ما أتخذ القرار، لأنه ما أبغى أتخذ قرار ممكن أندم عليه.
وطبعاً
شوفي هذه الأشياء ترى مع الممارسة ترى مرة سهلة، زي ركوب البسكليتة، يعني في البداية تكون صعبة وبعدين إيش تصير شيء بديهي. يعني إحنا لما نتعلم هذا الإيموشنال بروسيسينج ممكن في البداية إحنا نقول أوه هذا شوية شيء غريب علينا، ولكن بعد فترة أساساً ما حنعرف إنه إحنا بنسوي كذا.
يعني يبدأ شوية شوية يبدأ يعني يهدأ.
أيوة، الجهاز العصبي يهدأ، الأفكار تهدأ، المشاعر تبدأ تنضبط، نبدأ نعرف نفسنا أكثر، نبدأ اختياراتنا كمان تكون أحسن، فما نختار الأشياء اللي تسبب لنا المشاعر اللي تضايقنا، لأنه إحنا عندنا القدرة، إحنا عندنا القدرة إنه إحنا نغير حياتنا.
طيب أنا بدي، أنت ذكرتي قبل شوية الحب، فأنا أسألك، هل تجدي أن الحب قدر أم قرار؟ وكانت ما أدري طبعاً أكيد يعني ليلى مراد لما قالت أنا قلبي دليلي اللي حتحبي، فما أعرف هل هذا يندرج تحت القدر أم القرار.
صراحة أنا أحس هو قدر، وهو زي ما قلت لك شعور جداً 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 جميل. عندنا طبعا أعلى مراتب الحب اللي هو الحب في الله، وأنا ما أقدر أحب أحد في الله وأؤذي نفسي، فهمتي؟ يعني ولنفسك عليك حق، يعني لما أنت حبي أحد في الله فأنت يعني ما رح تخوني هذا الشخص ولا رح تخوني نفسك، وهذه هي أسمى وأعلى مراحل الحب، وشيء جميل وشيء موجود وما شاء الله، يعني إذا إحنا نبحث عليه حنلاقيه موجود في حياتنا.
طب يا رنا شوفي، انت كل اشيائك غريبه للامانه، قهوتك خضراء، اكلك غريب، طريقه اكلك غريبه، في عندك اختياراتك في الاكل غريبه، كمان مقولاتك غريبه، وفي البدايه قلتي الم ولكن بدون معاناه، يعني الجمله يحتاج لها تفسير. في الاقتباسات هنا سمعتك مره تقولي الطيبه الزايده غرور بالمقلوب، اعيدها، الطيبه الزايده غرور بالمقلوب. للأمانة العبارة أنا استوقفتني الصراحة، وفيها يعني حسيت فيها شيء من التناقض، فليت تفهمينا إيش وجهة نظرك بهذه الجملة، الطيبة الزايدة غرور بالمقلوب.
طيب، الطيبة الزايدة أحيانا تكون لمن أسمح لإنسان يتعدى حدوده علي. طيب هذا الشيء شيء جدا سلبي وخرج أساسا من مجال الطيبة، أصبح ظلم للذات. ففي بعض يعني في بعض المراحل إحنا نكون في حالة اسمها victimization، إنه إحنا نكون نحس نفسنا الضحية. طيب فلما إحنا نشعر إنه إحنا الضحية، هذا زي ما تقولي هو الغرور. طيب خلينا نرجع لدور الضحية. طيب فلما أنا أعيش دور الضحية، معناه أنه أنا دائما قاعدة أقول لنفسي أنت مسكينة، أنت دائما الناس بتسوي فيكي، وأنت وأنت وأنت. أنا قاعدة أحرم نفسي من الإنجاز، أنا قاعدة أحرم نفسي من أني أنا أسوي شيء كويس. طيب هو كده الغرور، الغرور دائما يعمينا، فهمتني؟ الغرور أنه أنا دحين أنا أفهم كل شيء، لو أنا أفهم كل شيء مستحيل حسمع من أحد تاني، مستحيل حتعلم شيء جديد.
انت قلتي لي انه اللي يحس نفسه ضحية يكون عنده الأنا مرتفعة فيتحول لغرور، صح؟ يعني زي اللي يقول انا سويت انا عملت.
ايوه فعلا هو ده، هو انا 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 هي هذه الضحية، وانا انا انا هي هذه فعلا الغرور، انا احسن واحد برضو تساوي انا اللي سويت كل شيء. خلينا اول شيء نفهم ايش هو الغرور، صح؟ الغرور إنه أنا أحسن واحدة، الغرور إنه شوفوني، الغرور إنه ما في أحد زيي، صح؟
أيوه.
إحنا متفقين عليه. طيب
طبعاً.
كيف بيكون غرور بالمقلوب؟ الإنسان اللي يشوف نفسه إنه هو مرة طيب بزيادة، وإنه أوه وكده، وهو مرة مسكين، هذا الإنسان يخلي يسمح للناس التانين إنهم يتعدوا عليه. طيب يسمح للناس التانيين ان هم يغلطوا عليه، فبالتالي حيجلس يقول هم سووا وانا مسكينه، وهم بيعملوا فيا وانا ما، وانا مسكينه وانا ما اعمل، وانا وانا وانا. طيب هنا احنا نلاقي الغرور. طيب ليش هذا الشيء مره مضر؟ لانه اول شيء هذا ظلم للنفس. انا من الناس اللي كانت طيبتي زايده، اوكي، عشان كذا انا عرفت هذا الموضوع. طيبتي زايده، كنت دائما اسمح للناس انه يعني أعطيهم من وقتي، أعطيهم من أشيائي، في النهاية ألاقي نفسي أنه أنا مرة تعبت، في النهاية ألاقي نفسي أنه أنا خلاص ماني قادر أعطي. فاكتشفت أنه اللي أنا بسويه غلط، اكتشفت أنه أنا قاعدة أعبي فراغ في نفسي. أني أبغى أتواصل مع الناس حتى لو كان التواصل ده أني أنا أعطي قطعة من نفسي. فهذا الشيء جدا جدا مؤلم ومضر، وأول ما اكتشفت هذه النقطة يعني مرة ارتحت وقدرت أغير هذا الشيء في نفسي. بالعكس يعني تعرفي صرت أحس واجب علي إنه لو في حق لي إنه كذا شيء لازم أنا إنه لازم أقوله.
طيب يعني هل نعتبر إنه الطيبة الزايدة والأنا هذه حقت أنا أو دور الضحية اللي فيها الأنا مرتفعة هو نوع من أنواع جلد الذات؟ أنا قاعدة أجلد ذاتي بزيادة في ده الموضوع؟
لا شوية مختلف. شوفي جلد الذات هذا زي ما تقولي أعمق من دور الضحية. طيب دور الضحية وأنا 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 هذا لما إحنا نكون في حالة توتر جدا عالية، ويكون التفكير كله في الأميجدلا، وفي شيء اسمه fight or flight response اللي هو الهرب أو التجمد، ديك الساعة إحنا نكون في الخوف، فنفكر إنه أنا أنا أنا. طيب فما ينفع نعيش حياة بخوف.
طيب الخوف من إيش رنا؟
اللي هو دور الضحية.
أيوة الخوف من إيه؟
أتوقع الخوف من أنفسنا، أحياناً يكون الخوف من النجاح أو الخوف من الفشل،
فهذا اللي يعيشنا في دور الضحية.
أيوة. أما النقطة الثانية اللي أنت تكلمتي عنها عن جلد الذات، هذا الشعور بالذنب، هذا شعور شوية مختلف.
طب شوفي عشان أنا أكون صادقة معاكي، أنا هذه فكرة جلد الذات هذه أنا ما جبتها من عندي للأمانة، في شخص مختص بهذه المواضيع، فأقول لك هذا الشخص المختص قال لي إنه جلد إنه اللي يعيش دور الضحية عنده نوع من أنواع جلد الذات، بس مو جلد الذات اللي هو الشعور بالذنب، فمربما أنت الآن صححتي لي المعلومة.
شوفي أنا برضو كان عندي جلد الذات عشان كده بتكلم
معك. أعتقد كلنا لازم نكون عدينا بالفقرة
في هذه المرحلة.
أيوة
اللي هو تقعد تلومي نفسك، تقعد تلومي نفسك إنك أنت بتحاولي تكوني أحسن، وهذه اللي هي اسمها النفس اللوامة. فإحنا يعني لو حنتكلم عن جلد الذات وحنتكلم عن النفس اللوامة، بكل بساطة حندخل على النفس المطمئنة والأمارة بالسوء، وهذا شيء جدا طبيعي، وزي ما أنت قلتي كلنا مرينا بهذه المرحلة.
وكيف الواحد يقدر يتخلص من جلد الذات أو إنه يعيش بلاش جلد الذات؟ كيف الواحد ممكن يتخلص من دور الضحية عشان ما يدخل في مرحلة طيبة زايدة بغرور؟ رغم إنه شوفي هو في تناقض في الكلام، يعني تحسي كيف يعني طيبة زايدة وغرور؟ فاهمة؟ يعني المغرور تلاقي لي مواصفات معينة، بس أنا لقيت إنه معاكي حق إنه ممكن يكون اللي طيب بزيادة فيقعد في فقرة الأنا أنا 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 فيوصل فعلا لمرحلة الغرور لكن بحزن.
عشان نخرج من مكان الضحية لازم أول حاجة نستوعب إنه في أمور تكون قضاء وقدر، ولازم نعرف إنه إحنا ما إحنا عايشين في الماضي، طيب؟ ولازم مرة نستوعب إنه إحنا عايشين في هذه اللحظة، وفي هذه اللحظة الاحتمالات أكتر من ما عقلنا يقدر يستوعب. لما يكون دائما تفكيرنا في مشاكلنا، أو يكون دائما تفكيرنا في أغلاطنا، أو دائما يكون تفكيرنا في أغلاط الآخرين، يعني هذا كله يعتبر غرور وشيء يسبب لنا الألم ويمنعنا من إنه إحنا نتواصل مع الآخرين ونعيش حياة براحة وحياة جميلة، طيب؟ لأنه إحنا قاعدين نركز على الألم، قاعدين نركز على المشاكل. فعشان إحنا نخرج من هذا المكان لازم نلاقي بديل، طيب؟ فالبديل حيكون التركيز على الأشياء الإيجابية. يعني أنا مثلا من سنتين اتخذت قرار إنه أنا أبغى أكون من الناس اللي يصحوا الصباح سعداء. أبغى أسوي أي شيء إني أبغى أكون من الناس اللي أصحى الصباح أقول صباح الخير، good morning، ياي اليوم أحسن شيء، والله من جد. والحمد لله، الحمد لله قدرت أوصل لهذه المرحلة. ولكن
يعني خلينا نقول إن هي برمجة في المخ، غير تفكيرك يتغير واقعك.
وبكل بساطة يعني سرين، كل حاجة في الحياة الإنسانية اللي إحنا عايشينها برمجة، طيب؟ كل حاجة رياضة. إذا إحنا عايشين دور الضحية لازم ندرب نفسنا نعيش دور الشخصية الشجاعة، طيب؟ إذا إحنا عايشين دور اللوم لازم نعيش نفسنا دور المسؤولية، فهمتي؟ فإحنا لازم نخرج نفسنا من اللي إحنا فيه وندور النقيض حقه عشان نقدر نلاقي الوسطية.
طب اللي عايش هذه الحالة يعني أوكي، إحنا لازم ننتقل طبعاً، أنتي زي ما بتقولي ننتقل من حالة لحالة، لكن اللي عايش هذه الحالة يعني أول خطوة له عشان يقدر ينتقل للحالة الثانية إيش حتكون؟ القبول؟
أيوة، أول شيء نأخذ نفس عميق والقبول. القبول أحياناً ما يكون سهل، وفي بعض الناس يأخذها وقت إلى ما هي توصل لهذه المرحلة، مرحلة القبول. طبعا على حسب الماضي وعلى حسب المشاكل اللي احنا واجهناها حيكون العلاج. ف يعني اهم حاجه انه احنا نتحلى بالامل ونعرف فعلا انه احنا عندنا القدره على تغيير حياتنا، طيب؟ ونعرف فعلا انه ربنا ما اعطانا الحياه هذه غير عشان نكون ناس مؤثره فيها، غير عشان نكون ناس تتخذ قرارات. فإحنا لازم نراجع نفسنا يوميا، سواء إحنا في حالة الضحية أو لا، لازم نرجع يوميا إحنا نراجع أنفسنا، نشوف إحنا إيش بنسوي. وإذا إذا إذا سوينا شيء إيجابي ترى لازم يعني نشجع أنفسنا، مو بس نقعد نعاقب نفسنا كل ما نسوي غلط، لا، لازم نحفز أنفسنا على الشيء الصح، وهذا الشيء يمكن شوية مفقود.
والله رنا إجاباتك صراحة رائعة، وأحس إنه إحنا كلنا نحتاج نحجز عندك موعد. أنا نهى أخذت موعد في البداية، ودحين دوري أنا هأخذ موعد.
رنا، بس قبل ما أبدأ سؤالي بس حابة أسألك يعني سؤال كده، يعني غير اللي عندي في السكريبت زي ما يقولوا، هل الإنسان أو تعتقدي إنه كل إنسان خلق يقدم رسالة معينة؟
أنا أؤمن إنه ربنا ما حيترك إنسان من غير ما يعطيله نعمة أو موهبة يعرف بيها. سبحان الله، ربنا مستحيل يكون يعني هو فضل بعضنا عن بعضنا درجات، ولكن مستحيل إنه يتركنا، مستحيل يترك أحد وما يعطيه.
يعني من هنا لازم نفهم إنه حقيقي كل واحد لازم يؤمن إنه في حاجة لازم يقدمها، في عنده شيء مميز ومختلف عن باقي الناس، مش من باب غرور.
تعرف المشكلة إنه البعض، تعرف المشكلة البعض يحاول يطالع في الناس التانيين عشان يبغى يكون زيهم، وما يطالع في نفسه، أو ما تعلمنا كيف نبحث في أنفسنا ونصنع شيء من أنفسنا. تعلمنا دائما ندور من برا، نبغى نكون مثل فلان أو نتصرف تصرف. يعني
ما أعرف أحد سمعته قبل كده، والله ماني فاكرة مين، بس إنه بيقول يعني بلاش تقولوا إنه مثلا نفسي أكون زي فلان. قد تكون لو أنت زي، يعني ربنا خلقك بظروفك بطبيعة حياتك اللي ما حد، لو يعني لو كنت مكان الإنسان اللي قدامك أبدا ما حتستحمل حياته حتى لو كانت بكامل رفاهيتها.
سبحان الله. شوفي أنا أحس يعني في عدل في الكون، إحنا يمكن ما نقدر نشوفه أو نفهمه مظبوط، ولكن سبحان الله أحس كل الناس متساوية. يعني إذا ربنا أعطى أحد نعمة من مكان مرة عالية حيختبره ويبتليه في مكان تاني. صحيح. طيب، فممكن يعني الشخص اللي هو مرة غني ممكن تكون نفسيته مرة تعبانة، وممكن الشخص اللي هو مرة فقير ممكن نفسيته تكون مرة غنية.
طيب، في اقتباسة تقول كنت بمفردي طوال الوقت، أهزم وأتعثر وأتألم دون أن ينتبه أحد لذلك، وكانت هذه الوحدة رغم وحشتها هي مصدر كل هذه القوة. رنا، بما أنك تغربت وعشت سنين طويلة لوحدك في الغربة، كيف وظفت هذه الوحدة؟ يعني كيف خليتيها تجي لصالحك؟ وكيف يعني ممكن للوحدة أنها تصنع إنسان قوي رغم قسوة الحياة في أحيان كثيرة؟ يعني الغربة، تعرف يعني إيش غربة؟
يوم من الأيام اللي كنت أتألم فيه من الوحدة ومن الغربة، سمعت مقولة عن صحابي يعيش وحيدا يموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. طيب، أبو ذر الغفاري. فأتأثرت صراحة بهذه الشخصية، وخلتني أفكر فعلا الإنسان لما يتولد يتولد لوحده، والإنسان لما يموت برضو يموت لوحده. فاستوعبت حقيقة كونية إنه في زي ما تقولي يعني هذه الوحدة دائما موجودة، وفي وحدة ما يعبيها غير رب العالمين. طيب، في ناس كتير تبحث عن أشياء مختلفة إنها تعبي هذا الفراغ اللي في داخلها اللي يشعرها بالوحدة، ولكن سبحان الله يعني أنا اكتشفت إنه في حاجة اسمها خلوة. طيب، ولكن لقيت إنه الوحدة هذا شيء مو حقيقي. لقيت إنه إحنا دائماً فين ما كنا في العالم في ناس حواليننا، وفين ما كنا في العالم ربنا يسخر لنا ناس تحبنا، تكون زي أهلنا، يكونوا أخوات وأخوان لينا. يعني هذه صراحة كانت نقطة شوية صعبة إنه الإنسان يستوعبها، ولكن فيها حرية جدا جدا عظيمة، وفيها اكتشاف لشخصية الذات. فهمتني؟ يعني الإنسان لما يعرف نفسه خلاص يقدر يختار الاختيارات اللي تكون من قناعته، وهذا ما يجي إلا من حاجة اللي ممكن الناس تسميها وحدة.
وظفتيها لطريق مرة مرة جميل، ممتاز. تعرفي كمان جاء في بالي حاجة، كل موضوعنا عن اليوغا والاستشفاء الحركي، وانت قاعد تحكيني عن أبو ذر الغفاري، جاء في بالي رسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتأمل في غار حراء، ولا بتهيأ لي التأمل ده شيء من زمان ترى.
طبعا، شوفي التأمل في منه مراحل وأنواع، يعني التأمل، التدبر، التفكر، وكل نوع له طريقة، وكل يعني سبحان الله هو عالم جدا 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 عظيم، وهو من أساسيات خلق الإنسان إنه هو يتفكر ويتأمل ويتدبر. يعني هذا شيء موجود فينا كبشر.
أنا ملاحظة إنك يعني بتقتبسي كثير من السنة والآيات القرآنية، فسبحان الله الإسلام ده لوحده يعني ديننا، لو الواحد اتمعن وتفكر فيه يعني هو أصلا الاستشفاء لوحده يعني أساسا. بس احنا بنترجمه بالمصطلحات حقتنا حقت الايام هذه.
شوفي هذا الكلام مره 100%، لانه اصبح الدين بالنسبه لنا عادات وتقاليد. مع الاسف الشديد يعني انا كل دراستي برا، يعني سواء درست عن البوذيزم ولا بعض مبادئ اليوغا والهندوس والاشياء دي، ما كانت تلفت انتباهي الا الاخلاقيات المحمديه. طيب لما اسمع انه بوذا كان يسوي تصرف انا سمعت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسويه، ديك الساعه انا اتمسك في هذا التصرف لانه هو يذكرني يقول لا اكيد صح الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسوي زي كذا. فسبحان الله اتعلمت كثير من الناس هذه اللي في الشرق وفي الغرب من عاداتهم المختلفة عن ديني وعن إسلامنا وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاكتشفت إنه هي كلها أخلاقيات. طيب
صحيح.
يعني أخلاقيات، فأنت كيف حتكون أخلاقك كويسة لو أنت طول الوقت زعلانة ومعصبة؟ ممارسة اليوغا والتأمل خلتني زي ما تقولي علمتني كيف أعبد الله أكثر، علمتني ليش هذه العبادات وإيش فايدتها وكيف. وصراحة يعني الحمد لله ربنا فتح علي هذا العلم وشيء جدا 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 جميل. ولكن من جانب الروحانية فطبعا إحنا مسلمين وما شاء الله عندنا القرآن والسنة
خير من يعلم. صح
ايوه، في له كل الاجوبه لاي اسئله عندنا، وكمان ما يمنعنا انه احنا نبحث برا. طيب فاحنا لازم نسال اهل الذكر. طيب فلو انا مريضه ما حروح اسال طباخ عن دواء، فهمتي؟ فانا لو ابغى اتعلم التنفس حروح اشوف مين احسن انسان يفهم في هذا المجال وحتعلم منه. هذا ما يخالف ديني ابدا، بالعكس ديني يحث على ذلك.
طب بما إننا دخلنا على التأملات وكذا، فخلينا ندخل على تأمل ورانا معنا، فلازم نعمل تأمل صغير، بس حندخل على التأمل ده بشكل مختلف. يعني خلينا نقول مثلا لو كنت طير يا رنا، إيش المكان أو فين المكان اللي حتبني فيه عشك وليه؟
في الروضة.
الله الله الله، يعني أفهمتني الإجابة، وحتى ما عندي حتى الليلة غيتها، لكن لو أنت تحبي تداخلي بالليل تفضلي.
عشان أنا يعني كنت عايشة في الغربة مدة مرة مرة طويلة وما عمري دخلت الروضة الصراحة غير من أسبوعين أو 3 أسابيع. أيوه صراحة فعلاً حسيت بالشعور اللي تحسي فيه لما تدخل الروضة. الوقت يعني يطير ما تدري كيف، تحسي براحة جدا جدا سبحان الله جميلة وعجيبة. فأكيد أكيد لو كنت طير حروح هناك.
الله، روحي طارت معك في المكان ده والله العظيم.
حلو السؤال.
رنا، لو كنت كلمة تقدر تغير بيها حياة شخص، إيش حتكون هذه الكلمة؟
كلمة أغير فيها حياة شخص، الحب. أحبك.
يا سلام، كلمة جميلة موسيقية
ونحتاج نسمعها، ما نسمعها كفاية.
فعلا فعلا.
رنا، لو خيروك تعيشي بقيمة حياتية واحدة فقط من أحد الثلاثة هذه، الإيمان، الأمل، الكفاح، أي واحدة هتختاري؟
الإيمان.
ليش؟
الإيمان يعطينا الأمل ويخفف عننا الكفاح.
لا بتفهمينا، انت بتسكتينا. اوكي، الان معانا فقره كده لطيفه وخفيفه وسريعه، بينج بونج، هاتو خد هاتو خد، من غير ما تفكري، الرد اللي يجي اول رد في بالك ردي. 1، متى اخر مره كذبتي؟
ما عارفه ليش كنت ابغى اقول امس بس ما اتذكر.
كلمة أحبك تقوليها لمين؟
ماما أو تيتا، أكثر شيء تيتا.
لونك المفضل؟
أزرق.
لما تشوفي نفسك في المراية إيش تقولي لها؟
I love you. Good job. زي كده.
طب تقولي أسفة لمين؟
أقول أسفة لنفسي وأعتذر برضو للناس إذا غلط أكيد، بس إيه أول شيء أحياناً أعتذر لنفسي لأنه أحياناً أسوي تصرفات يعني ما أدري عاد أقعد أضحك.
طيب إيش تعويذة رنا الجهني في الحياة؟
الصباح، الفجر، الوقت الصباح.
أول سؤال يخطر ببالك أول ما تصحي من النوم؟
الساعة كم؟
ليه شايلة معاك ريكوردر؟
والله عشان عشان تعرفي احيانا تجيني افكار صراحه احس انها جدا جدا ايجابيه واحس اني مره ابغى اشاركها مع الناس، واذا ما كتبتها او سجلتها في الريكوردر حتضيع مني، فعلى طول اسجل عشان اكتب عشان اشارك.
ايش هو هدفك في الحياه؟
التناغم مع الحياه.
مين صديقك المفضل؟
الكتاب.
متى كانت آخر مرة بكيتي؟
من 3 أيام.
لو معاكي مساحة وتقدر تمسحي شيء في حياتك إيش حتمسحي؟
ما أظن حمسح شيء.
وكيد انتهت رحلتنا التأملية مع مدربة اليوغا الجميلة الروح رنا الجهني. لك منا كل الشكر والامتنان، حقيقي استمتعنا معاك أستاذة رنا.
وأنا أكثر،
حقيقي لقاء جميل أو يفوق الجمال.
طبعاً أنا شهادتي مجروحة في رنا، واللي ما يعرف رنا عن قرب ترى فاته الكثير. شكراً شكراً من القلب على كل هذا الحب، أسعدتينا ونورتينا بتواجدك معانا في على فنجان قهوة.
أعزائنا المستمعين، فنجان قهوتنا خلص وحلقتنا كمان. استنونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد أو ضيفة جديدة، ولا تنسوا تجهزوا كوب القهوة. وحنسيبكم الآن مع وسائل التواصل اللي من خلالها تقدروا تسمعوا حلقة اليوم والحلقات السابقة. إلى اللقاء ودمتم بخير.
أعزائنا مستمعي ساندويتش ورقي، تقدروا تتابعوا برنامجنا على فنجان قهوة من خلال قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، إنستغرام، أو ساوند كلاود باسم ساندويتش ورقي. إلى اللقاء في حلقة سمعية جديدة وفريدة.
نقدر نسوي التأمل ده وإحنا جلسين مربعين، أو جلسين على كرسي ظهرنا مرفوع، أو حتى نقدر نسويه وإحنا مستوحين. التمرين ده يتطلب إنه إحنا نكون في مكان نشعر فيه بالأمان والراحة. أول ما نحس إنه إحنا جالسين في مكان حاسين بالطمأنينة، هطلب منكم إنكم تغمضوا عيونكم، وهذه أول خطوة. غمضوا عيونكم وأسمحوا للوعي إنه يتحرك من العالم الخارجي اللي حواليننا إلى العالم اللي بداخلنا. وأنا كمان بسوي نفس الشيء معاكم. خلينا نسوي الشيء ده مع بعض. أسمحوا لوعيكم إنه يتحرك إلى مكان القلب. بطلب منكم إنه نركز تماما على مركز القلب، وإذا كان يساعدنا على التركيز إنه نلمس أو نحط يدنا أو كفنا بطريقة مريحة على منطقة القلب، ونسمح للوعي إنه يتحرك بالمكان اللي نستشعر فيه باللمسة. وهذه هي أول خطوة اللي هي تحويل التركيز والوعي. تاني خطوة لغة جدا 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 قوية، لغة يفهمها الجسد مزبوط، وهي لغة بدون كلمات.
لغة التنفس، النفس. هطلب منكم إنه لما نتنفس ناخذ نفس أبطأ شوية من النفس العادي اللي ناخده في حياتنا اليومية. ممكن نقول كل نفس ناخد فيه 5 إلى 6 ثواني في الشهيق، و5 إلى 6 ثواني في تخريج النفس. يلا ناخد نفس مع بعض، شهيق، ونخرج النفس. إذا نقدر إنه نكمل التنفس بهذا التناغم، بس نسمح للنفس بالشهيق والزفير إنه يجي ويروح بهدوء. الطريقة هذه من النفس ترسل رسالة إلى الجسد إنه في هذه اللحظة في هذا المكان أنا في أمان وسكينة. في هذه السكينة وهذا الهدوء يطلق الجسم مواد كيميائية تؤكد إحساس الأمان، تجدد الخلايا وتعيد الحيوية لهذه الخلايا. بس بهذه الطريقة من التنفس وتركيز الوعي على القلب. وهذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة خطوة جدا قوية، أحيانا نتغافل عنها. هطلب منكم إنه نستشعر شعور بأكبر قدر من استطاعتنا. نستشعر هذا الشعور لأنه إحنا نبغى نحس فيه. ممكن العالم حاليا ما يعطينا السبب إنه إحنا نحس هذا الشعور، ولكن إحنا حاليا ما بنتجاوب مع العالم الخارجي، بل بنعطي طاقة أكبر للعالم اللي بداخلنا. قد ما نقدر هأطلب منكم إنه نستشعر بشعور الامتنان. الامتنان لأي حاجة أو أي أحد في حياتنا. هأطلب منكم إنه نستشعر التقدير، المودة، التعاطف والرحمة. الامتنان، التقدير، المودة والتعاطف والرحمة. قد ما نقدر نتمسك بهذا الشعور. حاليا سهل علي اني استشعر بالتقدير، بالتقدير ليكم اللي قاعدين تسمعوا هذا التسجيل وقاعدين تنظموا نفسكم وتستشعروا هذه المشاعر وتركزوا على قوة قلبكم. خلي هذه المشاعر كأنها ملكة قلبنا. هذا الشعور بيخرج من نفس المكان اللي قاعدين نتنفس منه، نفس المكان اللي احنا لامسين فيه صدرنا. استشعار هذه المشاعر الجميلة وأن نستقر في هذا المكان وبهذه العزيمة. هذا المكان مكان جدا 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 خصب، ممكن تطلع منه فوائد مرة عظيمة. هذا الشيء اللي احنا بنسويه بهذه اللحظة، جالسين نقوي جهاز المناعة من غير ما نسوي أي شيء تاني. في هذه اللحظة وبهذا الهدوء، القلب قاعد يرسل رسائل للمخ، إنزيمات تعطي خلايا الجسم، كأنه خلايا الجسم قاعدة تصحى من جديد بدون ما نسوي أي شيء تاني. التمرين هذا اسمه Heart Brain Coherence، معناه تناغم القلب مع العقل. كل ما كان الانسجام بين القلب والعقل أعلى، كل ما كانت تنوع دقات القلب بين دقة ودقة مختلفة. يعني الوقت بين الدقة الأولى والثانية والثالث يختلف. Heart rate variability. ولما تكون كل دقة مختلفة عن الدقة الثانية، هذا الشيء يعطينا مرونة أكبر للتعامل مع تغيرات الحياة. هذا التمرين يساعدنا على أن نبني مرونة أكبر للتعامل مع تغيرات الحياة، وهذه هي بعض الفوائد الخفية لهذا التمرين. أيضا في هذا المكان، بسبب التناغم بين القلب والعقل، ممكن أنه نتكلم مع عقلنا اللاواعي ونرسل لنفسنا رسائل إيجابية. نكمل بنفس هذا التنفس وبنفس هذا التركيز على القلب وبنفس هذا الوعي وبنفس هذا التناغم.